بسم الله الرحمن الرحيم. قال الفعل المضارع: قال ابن هشام رحمه الله: فصل. يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم نحو يقوم زيد. قال الشرح: أجمع النحويون على أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم كان مرفوعا، كقولك يقوم زيد ويقعد عمرو، وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع له، يعني ما هو الذي رفعه، ما هو العامل، هل هو عامل لفظي أم أنه عامل معنوي، فالعوامل إما لفظية وإما معنوية. قال: فقال الفراء وأصحابه: رافعه نفس تجرده من الناصب والجازم. وقوله الفراء وأصحابه أي الكوفيون، والمراد به جمهور أهل الكوفة، الفراء كوفي، أصحاب الكوفيون والمراد جمهورهم، جمهور الكوفيين يقولون بهذا القول أن الرافع للفعل المضارع تجرده من الناصب والجازم، وهذا عامل لفظي أو معنوي، عامل معنوي. قال: رافعه نفس تجرده، وهذا اعترضوه وردوا على الاعتراض بكلام لا داعي له، من الناصب والجازم. وقال الكسائي، والكسائي هو كوفي أيضا، وقال الكسائي: حروف المضارعة التي مجموعة في قولك نأيت أو أنيت أو أتينا، هذه الحروف قال هي التي ترفع الفعل المضارع. طيب، وقال ثعلب وأيضا من أئمة الكوفة: مضارعته للإسم، ومعنى مضارعته للإسم أي مشابهته للإسم، والفعل المضارع يشبه الاسم في أمور كثيرة، فعل المضارع فعلا يشبه الاسم في أمور كثيرة، منها أنه يكون صفة ويكون حالا ويكون خبرا وتدخل عليه اللام المزحلقة وغير ذلك، ومنه أنه يحتاج إلى الإعراب كما أن الاسم يحتاج إلى الإعراب، فبينهما تشابه. لكن هل هذا التشابه هو السبب في رفعه؟ هل هو مرفوع بسبب تشابهه؟ قال: وقال ثعلب: مضارعته للاسم. وقال البصريون، وقوله قال البصريون الجمهور منهم، يعني الكلام المتقدم، الأقوال المتقدمة هي داخلة في قول الكوفيين كلها، البصريون جمهورهم يقولون هذا القول، وقد خالفهم الأخفش وهو بصري وافق الكوفيين. وقال البصريون: حلوله محل الاسم، قالوا لأنه يحل محل الاسم، والمقصود بالاسم هنا اسم الفاعل كما ذكر ابن عقيل، المقصود بالاسم في قول محل محل الاسم أي اسم الفاعل، تقول جاء الذي يضرب جاء الضارب، جاء الذي يضرب وجاء الضارب سواء، يعني يحل محله. قالوا: ولهذا إذا دخل عليه نحو أن ولن ولم ولما امتنع رفعه، لأن الاسم لا يقع بعدها، فليس حينئذ حالا محل الاسم، ليس حالا محل الاسم. قال رحمه الله: وأصح الأقوال الأول، ومن الأصح من الأدلة على صحته كما في الصبان وفي حاشية الآلوسي والفيشي، أنهم قالوا يدل على صحة هذا القول. ما هو القول الأول؟ أن الفعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. قالوا: لأن الرفع دائر مع التجرد، فإنه إذا وجد وجد وإن فقد فقد، يعني إن تجرد من الناصب الجازم رفع المضارع، إن لم يتجرد لم يرفع، فهو الرفع دائر مع وجود التجرد وعدم التجرد، وهذا مما يدل على أن هذا القول هو الأقوى. أما الأقوال الأخرى سيأتي الرد عليها. قال: وأصح الأقوال الأول، والمصنف رحمه الله تعالى اختار هذا القول في هذا الكتاب بخلاف المغني، فإنه اختار قول البصريين. قال: وهو الذي يجري على ألسنة المعربين يقولون مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وهذا أسهل، يعني سهل. قال: ويفسد قول الكسائي أن جزء الشيء لا يعمل فيه، جزء الشيء لا يعمل فيه، فمثلا نذهب، على قول الكسائي إيش؟ النون هي التي رفعت الفعل وهي جزء منه، فكيف تعمل فيه؟ هذا رد من الردود على الكسائي. ومن الردود على الكسائي أنهم قالوا: حروف المضارعة تلازم المضارع عند دخول الجازم والناصب. طيب، فلو كانت هي التي ترفع، لو كانت هي التي ترفع لما جزم ولا نصب. طيب، فقولك مثلا لم نذهب، نذهب مرفوع ولا مجزوم؟ إذن أين عمل هذه الحروف؟ ما عندها عمل مع وجود الناصب والجازم. بينما التجرد إن وجد التجرد رفع، وإن عدم التجرد إن عدم الرفع. أما هذه قد يتغير المضارع من رفع إلى جزم مع وجودها، مع وجودها، إذن فلا تكفي. هذا في الرد على الكسائي، الرد الأول أن جزء الشيء لا يعمل فيه، الرد الثاني أن هذه الأحرف مع وجودها إذا دخل الناصب أو الجازم يعني يتغير الحكم. قال وقول ثعلب، وقول ثعلب أن المضارع إنما اقتضت إعرابه من حيث الجملة. ثعلب يقول إيش؟ الرافع له مضارعته الاسم، مشابهته الاسم. فرد عليه ابن هشام وقال المشابهة هي التي جعلته يكون معربا من حيث الجملة، أنه معرب بغض النظر أن يكون مرفوع منصوب مجرور. الفعل المضارع لماذا ما يكون من المبنيات كالماضي؟ لأنه شابه الاسم. طيب، هل يبنى على الضم لأنه شابه الاسم، أو يعرب، يعني هل يعرب بالضمة لأنه شابه الاسم، أو نقول يعرب لأنه شابه الاسم ثم بحسب حاله مرفوع منصوب مجزوم؟ لا، المشابهة جعلته يكون معربا بغض النظر عن أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. طيب، قال ثم، وهذا أيضا التعليل ذكره السجاعي والصبان، قال بقطع النظر عن كونه مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، ثم يحتاج كل نوع من أنواع الإعراب إلى عامل يقتضيه، ثم يلزم على المذهبين، مذهب الكسائي ومذهب ثعلب، أن يكون المضارع، المضارع مرفوعا دائما. ليش؟ لأنه مشابه الاسم، إذن لابد يكون دائما مرفوع، وهذا ليس بصحيح. قال ولا قائل به، ويرد قول البصريين ارتفاعه، يرد قول البصريين ارتفاعه في نحو هل لا يقوم زيد. البصريون ماذا قالوا؟ قالوا حلوله محل الاسم، أي محل اسم الفاعل. فيقول هذا المثال يرد عليهم، لماذا؟ قال لأن الاسم لا يقع بعد حروف التحضيض. الآن على قول البصريين يصلح أن نقول إيش؟ هل قائم زيد يصلح محل القائم، يقوم يصلح محل القائم. هل يصلح في هذا المثال أن نأتي بالاسم مكان الفعل؟ لا يصلح. لماذا؟ لأن حروف التحضيض لا يأتي بعدها الاسم، فإذا كان رفعه لحلوله محل الاسم فهنا لا يصلح. إذن ما يحل محل الاسم دائما، يحل محل الاسم أحيانا، فلا يكون هو السبب في الإعراب، لا يكون السبب هو الإعراب. بينما التجرد من الناصب والجازم دائما، متى وجد التجرد رفع، متى عدم التجرد انعدم. فعلى هذا فقول الجمهور الكوفيين وهو قول الفراء هو الأقرب إلى الصواب، أنه الرافع له عامل معنوي وهو تجرده من الناصب والجازم. طيب، قال رحمه الله تعالى حروف النصب الأربعة، قال وينصب بلن سواء كان لفظا أو تقديرا أو محلا إذا كان مبنيا. قال وينصب بلن نحو لن نبرح، لما قال الشرح لما انقضى الكلام على الحالة التي يرفع فيها المضارع ثنى بالكلام على الحالة التي ينصب فيها، وذلك إذا دخل عليه حرف من حروف أربعة وهي لن وكي وإذن وأن. وهذا الكلام من الشام من المؤلف في متنه وفي شرحه، هذا منه مشيا على قول البصريين، هذا مشيا منه على قول البصريين الذين يقولون بأن النواصب كم هي؟ أربعة فقط، وما بقي من النواصب فهي إيش؟ تنصب إما بأن مضمرة وجوبا أو بأن مضمرة جوازا. أما على قول الكوفيين فإن النواصب عشرة، وقول الكوفيين أسهل، قول الكوفيين أسهل، واختاره الشيخ العثيمين. وفي هذا الموضع الشيخ العثيمين يذكر هذا المسألة في هذا الموضع وفي غيره، فيقول في مسائل النحو في الخلاف الذي يأتي في النحو إلا من بني عليه خلل في العقيدة فخذ بالأسهل، لا تتعب نفسك، خذ بالأسهل. أيهما أسهل، أن نقول هذا يعني فعل مضارع منصوب بكي أو بأن مضمرة بعد كي أو بعد لام الجحود وهكذا؟ قال الأسهل نأخذ بقول الكوفيين، نقول هذا ناصب وانتهينا. طيب، قال وبدأ بالكلام على لن لأنها ملازمة للنصب عند الجمهور وفي اللغة المشهورة وليس بالاتفاق. لن يعني ملازمة للنصب، هذا عند الجماهير وفي اللغة المشهورة، وهذا الذي قرأناه ودرسناه وتكرر معنا في كتب النحو، لكنهم قد ذكروا أنه قد جاء في بعض اللغات القليلة أنها تجزم، في بعض اللغات القليلة أنها تجزم، كما ترى ذلك في المغني وغيره، لكن هذا الأصل أنها تنصب. قال بخلاف البواقي، وختم بالكلام على أن لطول الكلام عليها. من هو هذا الذي يتحدث عنه الشارح؟ من هو؟ تحدث عن نفسه. نعم، تحدث عن نفسه في المتن. ها؟ يعبر عن نفسه في المتن. ها؟ وختمت. ها؟ وختم عندي. المهم هو نفسه، سواء قال ختمت وهذا واضح، لكن على قول ختم المراد به المؤلف نفسه. قال الحرف الأول لن، قال ولن حرف يفيد النفي والاستقبال بالاتفاق، ولا يقتضي تأبيدا خلافا للزمخشري في أنمذجه، ولا تأكيدا خلافا له في كشافه. طيب، هنا يعني تعليق على هذا الموضع. أولا، بعضهم انتقد قوله أنمذجه وقالوا هذا يعتبر من اللحن، والصواب أن يقال له نموذج، لا يقال أنموذج أنموذج، وإنما يقال نموذج. طيب، كما نبه على ذلك السجاعي رحمه الله تعالى، قال ذلك صاحب القاموس، وأما هو فيقول ليس بلحن، لكن صاحب القاموس قال لحن، والصواب نموذج بدون ألف، وأفاده الشهاب في شفاء الغليل، ما أدري من هو الشهاب، نقلا من صاحب القاموس. طيب، أولا. ثانيا، هذا الذي نقل عن الزمخشري المعتزلي أنه يقول لن تفيد التأبيد وتفيد التأكيد، في كتاب قال تفيد التأكيد وفي كتاب تفيد التأبيد، هذا القول لم ينفرد به الزمخشري، هذا القول مشهور عن الزمخشري لكنه لم ينفرد به، فبعضهم يقول وتابعه غيره هكذا على الإطلاق، وبعضهم يقول تابعه غيره على التأكيد وليس على التأبيد، كما ترى في كتاب الهمع وموجود عندنا هنا في كلام السجاعي، والذين تابعوه ذكروا ابن الخباز وجماعة واختاره السيوطي، ابن الخباز وجماعة واختاره السيوطي أنها تفيد التأكيد وليس التأبيد، التأكيد. طيب، فقول الزمخشري أنها تفيد التأكيد ليس قولا يعني له فقط، بل تابعه غيره، ومنهم من؟ ابن الخباز والسيوطي رحمه الله تعالى. والفرق بين التأكيد والتأبيد أن التأبيد نهاية التأكيد، تأكيد ثم تأبيد، فالتأبيد هو نهاية التأكيد، إذن معناه أنها قد تفيد التأكيد عند غير الزمخشري رحمه الله تعالى. طيب، قال خلافا له في كشافه. طيب، الزمخشري رد عليه أهل العلم بردود كثيرة، منها أولا أنها لو أفادت التأكيد لو أفادت التأبيد لما قيد الفعل بعدها، كما ذكر ذلك ابن القيم في بدائع الفوائد أنه قال حصل له تقييد في كثير من الآيات والجمل، مثل قول الله عز وجل فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، وأيضا مثل قول الله عز وجل فلن أكلم اليوم إنسيا، قال فقيده الأول قيده بغاية، وقيده الثاني بزمن، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، والثاني قال اليوم، فتقييد بعد لن يدل على أنها لا تفيد التأبيد، هذا شيء. الشيء الثاني، قال بعضهم كما في المغني وفي شرح الفاكهة على قطر الندى أن لو أفادت التأبيد لما ذكر الأبد بعدها، ولكان ذكره عبث، ما فائدة ذكر الأبد بعدها وهي تفيد التأبيد، مثل قول الله عز وجل ولن يتمنوه أبدا، لو كانت تفيد التأبيد ما فائدة زيادة أبدا، خلاص قد استفدنا التأبيد من إيش؟ من لن، فما فائدة زيادة كلمة أبدا، فذكر الأبد بعدها يدل على أنها هي لا تفيد التأبيد. أيضا في قول الله عز وجل ولن تفلحوا إذن أبدا، ولن تفلحوا إذن أبدا. فهذا يدل على أنها لا تفيد التأبيد ولا تفيد التأكيد. وأما ما استدل به الزمخشري وغيره من قول الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, قال أهل النحو في الرد عليه هذا التأبيد لم يكن من لن وإنما فهم من السياق, فإن ما ذكر في الآية من الخلق هذا من خصائص الله عز وجل ولا يمكن أن يستطيع أحد أن يخلق, فإذا لا نستفيد التأبيد من كلمة لن وإنما من معنى الآية وسياقها, فإنه لا يستطيع أحد أن يقوم بهذا العمل وهذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. ثم قد وجد آيات تدل على أنها صريحة في غير التأبيد كما في الآية التي فيها ولن يتمنوه أبدا, ثم قال في آيات أخر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك, فهم قد تمنوا الموت. طيب, وأيضا قول الله عز وجل لن تراني, قالوا هذا أيضا لا يدل على التأبيد لأنه قد ثبت الأدلة أنه يرى في الآخرة, إذن هذا لا يدل على التأبيد. طيب, الزمخشري لماذا اختار هذا القول ودعمه وحاول أن يأتي بالشبه؟ من أجل أن ينفي رؤية الله عز وجل, لأنه معتزلي في قول الله عز وجل لن تراني, قال هذه تفيد التأبيد لا يمكن أن نراه في الدنيا ولا في الآخرة, يريد هذا من أجل نفي هذه العقيدة الصحيحة وإدخال العقيدة الفاسدة. ولهذا فإن علم النحو مهم جدا وخاصة في بعض المواضع التي يدخل منها المعتزلة والأشاعرة. قال خلافا له في كشافي بل قولك لن أقوم محتمل لأن تريد بذلك أنك لا تقوم أبدا وأنك لا تقوم في بعض أزمنة المستقبل, وهو موافق لقولك لا أقوم في عدم إفادة التأكيد. يعني واحد يقول لك قم وأنت تقول له لن أقوم, قد يكون في نيتك لن أقوم الآن, أنت تأمرني أنا لا يمكن أن أسمع أوامرك لكن أنت تخرج وأنا سأقوم ما في مشكلة, وقد يكون محتمل أنك ما تريد أن تقوم, خرج أو دخل, ذهب أو لم يذهب, فإذا هذه محتمل لا محتمل, والسياق هو الذي يبين ذلك, السياق هو الذي يبين ذلك. أما الإطلاق أنها تفيد التأبيد أو التأكيد فليس بصحيح. بقي أن بعضهم كما سمعت تعلل بأنها قد تفيد التأكيد, قد تفيد التأكيد, وهذا لا يعني لا ينكر عليه كما ينكر على الذي يقول تفيد التأبيد. بل الزمخشري يعني السيوطي رحمه الله تعالى أيد هذا القول, قالوا هذا هو القول الصواب أنها قد تفيد التأكيد, قد تفيد التأكيد, واستدل بالآية فلن أكلم اليوم إنسية أنها تفيد إرادة التأكيد أنها ما تتكلم ما تتكلم. طيب, إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.